إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس الأول.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن طلب العلم الشرعي وتعلمه وتعليمه من أنفس ما قطعت به الأعمار وعمرت به الأوقات، ويكفي في شرفه أن الله تعالى أثنى على أهله فقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي هذا اليوم المبارك، يوم الأحد 22 من شهر شوال من العام 1441 من الهجرة النبوية، نبتدئ دروسا في علم أصول الفقه من ضمن الدروس العلمية المقدمة في دورة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى العلمية بصامطة، استكمالا لما بدأناه العام الماضي 1440 في شرح مختصر جمال الدين يوسف بن عبد الهادي الحنبلي المتوفى سنة 909 من الهجرة، وكتاب ومختصر ابن عبد الهادي سمي مجمع الأصول، وسماه هو في كتابه قواعد أو قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله. وكما سبق معنا في الدروس العام الماضي أن هذا الكتاب لم يؤلفه مؤلفه ككتاب مستقل، إنما جعله جزءا من كتابه الفقهي الموسوعي المسمى مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام. وهذا الكتاب في الفقه، وقد ابتدأه المؤلف رحمه الله تعالى بمقدمات من ضمنها هذه المقدمة الأصولية وهذه الطريقة، أعني تقديم كتب الفقه ولا سيما كتب الفقه المؤلفة في الخلاف العالي، والمقصود بالخلاف العالي ذكر الخلاف في المسائل الشرعية الفرعية بين فقهاء المذاهب الأربعة الكبار. فالعلماء في أكثر من مذهب إذا ألفوا مثل هذه الكتب في الخلاف العالي يقدمون لها بمقدمات أصولية، فهي طريقة معروفة وسلكها جمع من العلماء. ولعل الغرض من ذلك تهيئة طالب العلم بمعرفة أصول الاستدلال ليطبق ذلك على الفروع الفقهية التي سوف تمر معه في مثل هذه الموسوعات الفقهية. والمؤلف رحمه الله تعالى قد رتب مختصره ترتيبا بديعا يسهل لطالب العلم معرفة حدود هذا العلم، يعني علم أصول الفقه وأهم مباحثه. فقد ذكر رحمه الله تعالى في مقدمة هذا المختصر أنواع الأدلة إجمالا، وقسمها إلى نوعين: الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها، ثم ساق بعد ذلك رحمه الله تعالى ما يشترك فيه الكتاب والسنة من مباحث أصولية. قال: ويشتركان في كذا، فعدد مجموعة من بعد: النسخ والتخصيص والمطلق والمقيد والظاهر والمجمل والألفاظ، فذكر مجموعة من المباحث الأصولية التي يشترك فيها الكتاب والسنة، ثم أردف ذلك بما يختص به الكتاب العزيز، وهما سيكون إن شاء الله تعالى بداية دروسنا في هذه الدورة، ما يختص به الكتاب العزيز، ثم أردف بعد ذلك ما يختص به أو ما تختص به السنة النبوية من مباحث أصولية، ثم تكلم عن الحكم الشرعي بنوعي التكليفي والوضعي وفصل الكلام في ذلك، ثم تكلم عن دليل الإجماع وتعريفه وشروطه وبعض المباحث المتعلقة به، ثم تكلم عن دليل القياس، ثم عرض لذكر الاجتهاد والتقليد الذي هو ثمرة هذا العلم. متعلم هذا العلم يصل به إن شاء الله تعالى مع آلات وأدوات أخرى إلى مرتبة الاجتهاد، أو ألا يصل إلى ذلك فيبقى مقلدا. فلا بد لطالب العلم أن يعرف الأحكام المتعلقة بالاجتهاد والتقليد. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى مختصره بإيراد مرجحات عند التعارض بين النصوص تعارضا ظاهريا أو حتى بين الأدلة العقلية هي الأقيسة. وفي الدورة العلمية الماضية انتهينا إلى ما يختص به الكتاب العزيز من مباحث أصولية، فقال المؤلف رحمه الله تعالى، ومن هنا نبتدئ: ويختص الكتاب بأحكام منها أنه ما نقل بين دفتي المصحف تواترا، وهو معجز في لفظه ونظمه ومعناه، وفي بعض آية إعجاز، وما لم يتواتر ليس بقرآن، والبسملة آية منه، وبعض آية من النمل وليست من الفاتحة، والقراءات السبع متواترة، والقراءات السبع متواترة، وما صح من الشاذ ولم يتواتر لا تصح به الصلاة وهو حجة، وفي القرآن المحكم والمتشابه، وليس فيه ما لا معنى له، وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله، ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد ولا بمقتضى اللغة. هذه المباحث تختص بالكتاب العزيز. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بتعريف القرآن، ما هو القرآن؟ فعرفه بأنه ما نقل تواترا بين دفتي المصحف. فالقرآن كلام الله جل وعلا، أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم بواسطة الروح الأمين جبريل عليه السلام، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، فهو كلام الله جل وعلا تكلم به حقيقة سمعه منه جبريل، وجبريل ألقاه على روع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأه على الصحابة وسمعوه منه فنقلوه عنه نقلا متواترا ونقل إلى التابعين، وهكذا التابعون نقلوه إلى من بعدهم من تابع التابعين بالنقل المتواتر. ومعنى التواتر يعني أنه ينقله أعداد كثيرة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، حتى وصل إلينا بالنقل المتواتر بحمد الله تعالى، لم يزد فيه ولم ينقص منه ولا حرف واحد. قال الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن هو حجة الله على خلقه، وهو آية النبي صلى الله عليه وسلم الخالدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فبالتالي كتاب الله جل وعلا فيه الحجة والدليل والبرهان على الأحكام الشرعية، سواء ما كان منها متعلقا بأصول الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وبالقدر، أو ما كان من ذلك متعلقا بالأحكام العملية من عبادات ومعاملات وأنكحة وعقوبات وأقضية وأيمان ونذور وأطعمة وأشربة وما إلى ذلك من الأحكام الشرعية العملية، ففيه الحجة البالغة. وقد بيّن المؤلف رحمه الله تعالى في تعريفه أنه ما نقل بين دفتي المصحف، أي من الفاتحة إلى الخاتمة سورة الناس، من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، وعدد سوره 114 سورة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو معجز في لفظه ونظمه ومعناه، إذ قال الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وقال تعالى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. فتحدى الله العرب أن يأتوا بمثل القرآن أو بعشر سور مثله مفتريات يأتون بها من عندهم. إذا كان يقول القرآن مفترى إذن هاتوا عشر سور مفتريات مثل ما تدعون القرآن مفترى. حتى تحدهم الله بسورة مثله فعجزوا. والمؤلف يقول بل في بعض آية إعجاز، ليس في آية بل حتى في بعض آية، لقوله تعالى فليأتوا بحديث مثله، فيشمل الآية أو بعض الآية. فالقرآن معجز بنفسه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل السنة والجماعة القرآن معجز بنفسه. فمن قال القرآن مقدور على مثله ولكن منع الله قدرتهم كفر، بل هو معجز بنفسه. والعجز شمل الخلق كلهم، الملائكة والجن والإنس، ما يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن من الخلق. قال الله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والإعجاز يشمل اللفظ والمعنى، فألفاظه فيها إعجاز، ألفاظه العربية التي نزلت على أعلى درجات الفصاحة والبلاغة والبيان، ومعانيه معان عظيمة تدل على المطالب العالية والمقاصد النبيلة والأخلاق الفاضلة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ونظمه أي تركيبه اللغوي معجز، وأوجه الإعجاز في القرآن كثيرة لا تكاد تحصى. فمن ذلك الإعجاز التشريعي، ومن ذلك الإعجاز العلمي بالمصطلح الحديث أي ما يتعلق بعلم الطبيعة، ومن ذلك الإعجاز اللغوي. وأوجه الإعجاز كثيرة في القرآن. والمؤلف رحمه الله تعالى بعد أن بين تعريف القرآن وذكر من ضمن تعريفه أنه المتواتر، قال وما لم يتواتر من القراءات التي قرأ بها بعض الصحابة أو التابعين ليس بقرآن، ليس بقرآن. فالقرآن لابد أن يكون منقولا بالتواتر. القرآن هو ما نقل بالتواتر، فهو قطعي الثبوت، فلا يكون القرآن أحادا. أما بعض القراءات التي يكون منها القراءة التفسيرية ونحوها فسيأتي حكمها بعد قليل في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. ثم قال والبسملة. البسملة اختصار لقول بسم الله الرحمن الرحيم، آية منه أي من القرآن. البسملة آية من القرآن. من أي سورة؟ آية أنزلها الله جل وعلا للفصل بين السور، بين كل سورتين تأتي البسملة، وفي أول فاتحة تأتي البسملة، فهي آية أنزلها الله لافتتاح السور ما عدا سورة براءة، سورة التوبة، فلم تبتدأ بالبسملة. أما باقي السور فكلها مبدوءة بالبسملة. وبسم الله الرحمن الرحيم هي بعض آية من سورة النمل. قال الله تعالى في قصة سليمان مع ملكة سبأ لما ألقي إليها الكتاب قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، أي مبدوءا، إنه مبدوء ببسم الله الرحمن الرحيم. فبسم الله الرحمن الرحيم بالإجماع هي قرآن. لكن هل هي سورة، هل هي آية من سورة الفاتحة؟ هل هي إحدى آيات سورة الفاتحة؟ هذا موضوع خلاف بين أهل العلم. وإن كان مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغيره من العلم أنها ليست آية من الفاتحة، إنما أول آيات الفاتحة الحمد لله رب العالمين، لكنها تقرأ قبل أول سورة الفاتحة كغيرها من السور التي تبتدأ بالبسملة. ثم قال رحمه الله تعالى: القراءات السبع متواترة. القراءات التي نقلها الأئمة القراء السبعة المعروفون كلها متواترة، كلها متواترة، وهذا قول الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة من علماء السنة. المعتزلة يخالفون في ذلك، ولا عبرة بقول المعتزلة، فهم أهل بدعة لا يبنون دينهم وإيمانهم على نصوص الكتاب والسنة، إنما على ما يدعونه من عقولهم وما يدعونه من أقيسة العقلية التي يرون أنها عقلا يجب التحاكم إليه، وهذا ضلال في المنهج. وإلا فالعقل إنما هو في كلام الله جل وعلا الذي خلق العقل سبحانه وأودع فيه الأسرار وجعل الإنسان قدرة على التفكير والنظر والاستنباط، فما ورد في الكتاب والسنة من الأحكام والأخبار فإنه لا يعارض العقل الصريح. بالتالي أهل السنة يرون أن القراءات السبع متواترة. وهل القراءات السبع هي الأحرف السبعة؟ الصحيح أن القراءات السبع كلها حرف واحد وبقيت حروف أخرى نزلت من القرآن. قال العلامة أبو شامة: إن القراءات التي بأيدي الناس من السبعة والعشر وغيرها هي حرف من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف، متفق عليه. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: قال أئمة السلف مصحف عثمان رضي الله عنه أحد الحروف السبعة. وهذه مسألة من مسائل علوم القرآن لا نتوسع فيها، نظرا لأنها يعني لا ينبني عليها حكم شرعي عملي، وهي معروفة في مواطنها ومظانها من كتب علوم القرآن. قال رحمه الله تعالى: وما صح من الشاذ ولم يتواتر لا تصح به الصلاة وهو حجة. يتكلم عن ما يسمى بالقراءة الشاذة، فالقراءة الشاذة ليست قرآنا لأنها غير متواترة، وقد تصح إلى بعض الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، والغالب أنها تكون باب القراءة التفسيرية، كما روى البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس أنه قرأ في سورة البقرة: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قرأ ابن عباس في مواسم الحج. هذه قراءة تفسيرية من ابن عباس. والقول بأنه لا تصح الصلاة بقراءة الشاذة هو قول أكثر أهل العلم، لأنها ليست بقرآن فلا تصح الصلاة به، والإجماع الصحابة على المصحف العثماني. إلا أنه إذا صح النقل بها فإنه يحتج بها في الأحكام، لأنها تكون من الصحابة أشبه بالحديث المرفوع حكما، وعلى أقل تقدير فهي من تفسير الصحابي للقرآن. سيأتي معنا أو ربما مر معنا في الدورة الماضية أن أقوال الصحابة حجة ما لم يخالف الصحابي القائل صحابي القائل صحابي آخر، أو يخالف هو دليلا من الكتاب والسنة. ومثل ذلك بقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما: فاقطعوا أيمانهما في آية من سورة المائدة، آية السرقة من سورة المائدة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قرأ عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: فاقطعوا أيمانهما، يعني التي تقطع هي اليد اليمنى. فهذه قراءة صح بها النقل إلى عبد الله بن مسعود، لكنه لا تقرأ في الصلاة لأن ليست قرآنا، إنما هي قراءة تفسيرية. واحتجوا بقراءة أيضا عبد الله بن مسعود كذلك: فصيام ثلاثة أيام في كفارة الأيمان، فصيام ثلاثة أيام قرأ ابن عبد الله بن مسعود متتابعات. فالقراءة الشاذة إما يعني يجب العمل بها لأنها خبر صح سنده إلى الصحابي فهو موجب للعمل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي القرآن المحكم والمتشابه. وفي القرآن المحكم والمتشابه. المحكم والمتشابه له ثلاث إطلاقات في القرآن الكريم، فيوصف القرآن كله بأنه محكم كقوله تعالى: أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالإحكام هنا المعنى الإتقان، فهو متقن كله من لدن حكيم خبير جل وعلا، فهو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد جل وعلا. فالقرآن بهذا المعنى محكم كله. ويوصف أيضا القرآن بأنه متشابه كله كقوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم. فوصف الله القرآن بأنه متشابه كله، والمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن، يشبه بعضه بعضا في الحسن. ويوصف القرآن بإطلاق ثالث في القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه، فحينئذ يكون له معنى آخر غير ما سبق. فقول مثل قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي مطلع سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الحكمة وابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فوصف الله القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه، فالمراد هنا بالمحكم هو ما اتضح معناه ولم يخفى، والمراد بالمتشابه ما خفي معناه على الناس، إما أن يكون مما استأثر الله بعلمه أو أن يخفى على كثير من الناس ويعلمه الراسخون في العلم. والله جل وعلا بين لنا في هذه الآية المنهج الشرعي الواجب اتباعه عندما يرد المتشابه من القرآن، وهو أن يرد المتشابه إلى المحكم، لأن أهل الزيغ والضلالة والبدعة نسأل الله السلامة والعافية كما أخبر الله عنهم أنهم يتبعون ما تشابه منه ويبنون دينهم على المتشابه ويدعون المحكم ضربا لكتاب الله بعضه ببعض وإيمانا ببعض الكتاب وكفرا ببعض والعياذ بالله. أما أهل العلم الراسخين فيه، الربانيين العلماء المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فإنهم يتبعون يقولون كل من عند ربنا، كل القرآن من عند ربنا، ثم يردون المحكم إلى المتشابه، فيصير الجميع بحمد الله تعالى محكما واضحا بينا، فيصدق القرآن بعضه بعضا ولا يعارضون بين النصوص ويضربون بعضه ببعض اتباعا للمتشابه وابتغاء للفتنة نسأل الله السلامة والعافية. فهذا المراد بأن من القرآن محكم ومتشابه، المراد هنا المحكم أي ما اتضح معناه، والمتشابه هو ما خفي معناه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وليس في القرآن ما لا معنى له. حال أن يرد في القرآن ما ليس له معنى، لأن ذلك هذيان ينزه كلام الله تعالى عنه، بل كل ما في القرآن له معنى ودلالة ومقصد. ومن ذلك الحروف المقطعة التي جاءت تحديا وإعجازا للعرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن ألف لام ميم، فكلامكم مكون من هذه الحروف أيها العرب، وهذه الحروف تنطقونها وتؤلفون منها كلامكم. فإن كنتم تقول إن القرآن قول البشر وليس قول رب البشر فأتوا بحديث مثله وهو مكون من كلامكم من هذه الحروف التي تنطقونها وتلفظونها، ففيه إعجاز لمن ادعى أن القرآن ليس كلام الله وأنه قول البشر. فرد الله قولهم وأعجزهم وتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله. قال المؤلف: وفي القرآن ما لا يفهم معناه إلا الله تعالى. في القرآن ما لا يفهم حقيقة معناه إلا الله جل وعلا. نعرف المعنى اللغوي لكن لا نعرف الكيفية كصفات الله جل وعلا. أخبرنا الله سبحانه وتعالى بأنه على العرش استوى، والاستواء معلوم من لغة العرب، وأنه الارتفاع والعلو، لكنه هل نعرف الكيفية؟ لا نعلم الكيفية لأن الله لم يخبرنا عنها. والله جل وعلا يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. فنثبت المعنى الذي يفهمه العرب من هذه الصفات ونفوض الكيفية إلى الله جل وعلا، إذ لم يخبرنا الله جل وعلا بالكيفية فلا نقف ما ليس لنا به علم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز تفسيره أي القرآن برأي واجتهاد. فيحرم تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد بلا أصل، بل يقول الإنسان بقول من عنده دون أن يبني ذلك على أدلة الكتاب والسنة وكلام الصحابة واللغة العربية، فقد نهى الله عن ذلك، فقال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال الله تعالى: أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وقد وردت آثار كثيرة تنهى عن تفسير القرآن بالرأي، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار، رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وعن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، رواه الأربعة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. قال المؤلف: ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد ولا بمقتضى اللغة. قوله في النسخ المطبوعة ولا بمقتضى اللغة مشكل. ولا بمقتضى اللغة يعني أيضا يعني يكون المعنى ولا يجوز تفسير القرآن بمقتضى اللغة، وهذا خلاف المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فالمنصوص عن الإمام أحمد أن القرآن يفسر باللغة العربية، وهو قول أكثر أصحابه. قال ابن قاضي الجبل رحمه الله: المنقول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الاحتجاج في التفسير بمقتضى اللغة. وكذلك القرآن عربي فيجوز تفسيره بمقتضى لغة العرب. لذلك فلعل أن الواو هنا زائدة، يعني يكون صحة العبارة كالآتي: ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد لا بمقتضى اللغة، يعني فيجوز تفسيره بمقتضى اللغة، فيكون النفي للنفي المتقدم، ونفي النفي إثبات كما قال أهل العلم حينئذ، فيكون الدلالة أنه يجوز تفسير القرآن بمقتضى اللغة، لعلها يعني لعل الواو زائدة هنا من النساخ أو وقعت سبق قلم من المؤلف، لأن المؤلف ألف مختصره هذا على وفق مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، والإمام مذهبه في ذلك ومذهب أكثر أصحابه أن القرآن يجوز تفسيره بمقتضى اللغة. وإلى هذا الحد نتوقف في هذا اليوم ونلتقي إن شاء الله تعالى في الغد فيما يتعلق ببعض المباحث التي تختص بها السنة، إذ إلى هنا قد انتهينا من المباحث الأصولية المتعلقة بالقرآن الكريم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يتبعون القرآن القول فيتبعون أحسنه. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس الأول.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن طلب العلم الشرعي وتعلمه وتعليمه من أنفس ما قطعت به الأعمار وعمرت به الأوقات، ويكفي في شرفه أن الله تعالى أثنى على أهله فقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي هذا اليوم المبارك، يوم الأحد 22 من شهر شوال من العام 1441 من الهجرة النبوية، نبتدئ دروسا في علم أصول الفقه من ضمن الدروس العلمية المقدمة في دورة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى العلمية بصامطة، استكمالا لما بدأناه العام الماضي 1440 في شرح مختصر جمال الدين يوسف بن عبد الهادي الحنبلي المتوفى سنة 909 من الهجرة، وكتاب ومختصر ابن عبد الهادي سمي مجمع الأصول، وسماه هو في كتابه قواعد أو قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله. وكما سبق معنا في الدروس العام الماضي أن هذا الكتاب لم يؤلفه مؤلفه ككتاب مستقل، إنما جعله جزءا من كتابه الفقهي الموسوعي المسمى مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام. وهذا الكتاب في الفقه، وقد ابتدأه المؤلف رحمه الله تعالى بمقدمات من ضمنها هذه المقدمة الأصولية وهذه الطريقة، أعني تقديم كتب الفقه ولا سيما كتب الفقه المؤلفة في الخلاف العالي، والمقصود بالخلاف العالي ذكر الخلاف في المسائل الشرعية الفرعية بين فقهاء المذاهب الأربعة الكبار. فالعلماء في أكثر من مذهب إذا ألفوا مثل هذه الكتب في الخلاف العالي يقدمون لها بمقدمات أصولية، فهي طريقة معروفة وسلكها جمع من العلماء. ولعل الغرض من ذلك تهيئة طالب العلم بمعرفة أصول الاستدلال ليطبق ذلك على الفروع الفقهية التي سوف تمر معه في مثل هذه الموسوعات الفقهية. والمؤلف رحمه الله تعالى قد رتب مختصره ترتيبا بديعا يسهل لطالب العلم معرفة حدود هذا العلم، يعني علم أصول الفقه وأهم مباحثه. فقد ذكر رحمه الله تعالى في مقدمة هذا المختصر أنواع الأدلة إجمالا، وقسمها إلى نوعين: الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها، ثم ساق بعد ذلك رحمه الله تعالى ما يشترك فيه الكتاب والسنة من مباحث أصولية. قال: ويشتركان في كذا، فعدد مجموعة من بعد النسخ والتخصيص والمطلق والمقيد والظاهر والمجمل والألفاظ، فذكر مجموعة من المباحث الأصولية التي يشترك فيها الكتاب والسنة، ثم أردف ذلك بما يختص به الكتاب العزيز، وهو ما سيكون إن شاء الله تعالى بداية دروسنا في هذه الدورة ما يختص به الكتاب العزيز، ثم أردف بعد ذلك ما يختص به أو ما تختص به السنة النبوية من مباحث أصولية، ثم تكلم عن الحكم الشرعي بنوعي التكليفي والوضعي وفصل الكلام في ذلك، ثم تكلم عن دليل الإجماع وتعريفه وشروطه وبعض المباحث المتعلقة به، ثم تكلم عن دليل القياس، ثم عرض لذكر الاجتهاد والتقليد الذي هو ثمرة هذا العلم، متعلم هذا العلم يصل به إن شاء الله تعالى مع آلات وأدوات أخرى إلى مرتبة الاجتهاد، أو ألا يصل إلى ذلك فيبقى مقلدا، فلا بد لطالب العلم أن يعرف الأحكام المتعلقة بالاجتهاد والتقليد. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى مختصره بإيراد مرجحات عند التعارض بين النصوص تعارضا ظاهريا أو حتى بين الأدلة العقلية هي الأقيسة. وفي الدورة العلمية الماضية انتهينا إلى ما يختص به الكتاب العزيز من مباحث أصولية، فقال المؤلف رحمه الله تعالى ومن هنا نبتدئ: ويختص الكتاب بأحكام منها أنه ما نقل بين دفتي المصحف تواترا وهو معجز في لفظه ونظمه ومعناه، وفي بعض آية إعجاز، وما لم يتواتر ليس بقرآن، والبسملة آية منه، وبعض آية من النمل وليست من الفاتحة، والقراءات السبع متواترة، والقراءات السبع متواترة، وما صح من الشاذ ولم يتواتر لا تصح به الصلاة وهو حجة، وفي القرآن المحكم والمتشابه، وليس فيه ما لا معنى له، وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله، ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد ولا بمقتضى اللغة. هذه المباحث تختص بالكتاب العزيز. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بتعريف القرآن، ما هو القرآن؟ فعرفه بأنه ما نقل تواترا بين دفتي المصحف، فالقرآن كلام الله جل وعلا أنزله عن نبيه صلى الله عليه وسلم بواسطة الروح الأمين جبريل عليه السلام، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، فهو كلام الله جل وعلا تكلم به حقيقة سمعه منه جبريل، وجبريل ألقاه على روع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأه على الصحابة وسمعوه منه فنقلوه عنه نقلا متواترا ونقل إلى التابعين، وهكذا التابعون نقلوه إلى من بعدهم من تابع التابعين بالنقل المتواتر، ومعنى التواتر يعني أنه ينقله أعداد كثيرة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، حتى وصل إلينا بالنقل المتواتر بحمد الله تعالى لم يزد فيه ولم ينقص منه ولا حرف واحد. قال الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن هو حجة الله على خلقه، وهو آية النبي صلى الله عليه وسلم الخالدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فبالتالي كتاب الله جل وعلا فيه الحجة والدليل والبرهان على الأحكام الشرعية، سواء ما كان منها متعلقا بأصول الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وبالقدر، أو ما كان من ذلك متعلقا بالأحكام العملية من عبادات ومعاملات وأنكحة وعقوبات وأقضية وأيمان ونذور وأطعمة وأشربة وما إلى ذلك من الأحكام الشرعية العملية، ففيه الحجة البالغة. وقد بيّن المؤلف رحمه الله تعالى في تعريفه أنه ما نقل بين دفتي المصحف، أي من الفاتحة إلى الخاتمة، سورة الناس من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، وعدد سوره 114 سورة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو معجز في لفظه ونظمه ومعناه، إذ قال الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وقال تعالى: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. فتحدى الله العرب أن يأتوا بمثل القرآن أو بعشر سور مثله مفتريات يأتون بها من عندهم. إذا كان يقول القرآن مفترى، إذن هاتوا عشر سور مفتريات مثل ما تدعون القرآن مفترى. حتى تحدهم الله بسورة مثله فعجزوا. والمؤلف يقول: بل في بعض آية إعجاز، ليس في آية، بل حتى في بعض آية، لقوله تعالى: فليأتوا بحديث مثله، فيشمل الآية أو بعض الآية. فالقرآن معجز بنفسه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إمام أهل السنة والجماعة: القرآن معجز بنفسه. فمن قال القرآن مقدور على مثله ولكن منع الله قدرتهم كفر، بل هو معجز بنفسه. والعجز شمل الخلق كلهم، الملائكة والجن والإنس، ما يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن من الخلق. قال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والإعجاز يشمل اللفظ والمعنى، فألفاظه فيها إعجاز، ألفاظه العربية التي نزلت على أعلى درجات الفصاحة والبلاغة والبيان، ومعانيه معان عظيمة تدل على المطالب العالية والمقاصد النبيلة والأخلاق الفاضلة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ونظمه، أي تركيبه اللغوي، معجز. وأوجه الإعجاز في القرآن كثيرة لا تكاد تحصى، فمن ذلك الإعجاز التشريعي، ومن ذلك الإعجاز العلمي بالمصطلح الحديث، أي ما يتعلق بعلم الطبيعة، ومن ذلك الإعجاز اللغوي. وأوجه الإعجاز كثيرة في القرآن. والمؤلف رحمه الله تعالى بعد أن بيّن تعريف القرآن، وذكر من ضمن تعريفه أنه المتواتر، قال: وما لم يتواتر من القراءات التي قرأ بها بعض الصحابة أو التابعين ليس بقرآن، ليس بقرآن. فالقرآن لابد أن يكون منقولا بالتواتر. القرآن هو ما نقل بالتواتر، فهو قطعي الثبوت، فلا يكون القرآن أحادا. أما بعض القراءات التي يكون منها القراءة التفسيرية ونحوها، فسيأتي حكمها بعد قليل في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. ثم قال: والبسملة. البسملة اختصار لقول بسم الله الرحمن الرحيم، آية منه، أي من القرآن. البسملة آية من القرآن. من أي سورة؟ آية أنزلها الله جل وعلا للفصل بين السور، بين كل سورتين تأتي البسملة، وفي أول فاتحة تأتي البسملة، فهي آية أنزلها الله لافتتاح السور ما عدا سورة براءة، سورة التوبة، فلم تبتدأ بالبسملة. أما باقي السور فكلها مبدوءة بالبسملة. وبسم الله الرحمن الرحيم هي بعض آية من سورة النمل، قال الله تعالى في قصة سليمان مع ملكة سبأ لما ألقي إليها الكتاب، قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، أي مبدوءا إنه مبدوء ببسم الله الرحمن الرحيم. فبسم الله الرحمن الرحيم بالإجماع هي قرآن، لكن هل هي سورة، هل هي آية من سورة الفاتحة، هل هي إحدى آيات سورة الفاتحة؟ هذا موضوع خلاف بين أهل العلم، وإن كان مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم أنها ليست آية من الفاتحة، إنما أول آيات الفاتحة الحمد لله رب العالمين، لكنها تقرأ قبل أول سورة الفاتحة كغيرها من السور التي تبتدأ بالبسملة. ثم قال رحمه الله تعالى القراءات السبع متواترة. القراءات التي نقلها الأئمة القراء السبعة المعروفون كلها متواترة، كلها متواترة، وهذا قول الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة من علماء السنة. المعتزلة يخالفون في ذلك، ولا عبرة بقول المعتزلة، فهم أهل بدعة لا يبنون دينهم وإيمانهم على نصوص الكتاب والسنة، إنما على ما يدعونه من عقولهم وما يدعونه من أقيسة العقلية التي يرون أنها عقلا يجب التحاكم إليه، وهذا ضلال في المنهج. وإلا فالعقل إنما هو في كلام الله جل وعلا الذي خلق العقل سبحانه وأودع فيه الأسرار وجعل الإنسان قدرة على التفكير والنظر والاستنباط، فما ورد في الكتاب والسنة من الأحكام والأخبار فإنه لا يعارض العقل الصريح. بالتالي أهل السنة يرون أن القراءات السبع متواترة. وهل القراءات السبع هي الأحرف السبعة؟ الصحيح أن القراءات السبع كلها حرف واحد وبقيت حروف أخرى نزلت من القرآن. قال العلامة أبو شامة إن القراءات التي بأيدي الناس من السبعة والعشر وغيرها هي حرف من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف، متفق عليه. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى قال أئمة السلف مصحف عثمان رضي الله عنه أحد الحروف السبعة. وهذه مسألة من مسائل علوم القرآن لا نتوسع فيها نظرا لأنها يعني لا ينبني عليها حكم شرعي عملي، وهي معروفة في مواطنها ومظانها من كتب علوم القرآن. قال رحمه الله تعالى وما صح من الشاذ ولم يتواتر لا تصح به الصلاة وهو حجة. يتكلم عن ما يسمى بالقراءة الشاذة، فالقراءة الشاذة ليست قرآنا لأنها غير متواترة، وقد تصح إلى بعض الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، والغالب أنها تكون باب القراءة التفسيرية كما روى البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس أنه قرأ في سورة البقرة ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قرأ ابن عباس في مواسم الحج، هذه قراءة تفسيرية من ابن عباس. والقول بأنه لا تصح الصلاة بقراءة الشاذة هو قول أكثر أهل العلم لأنها ليست بقرآن فلا تصح الصلاة به، والإجماع الصحابة على المصحف العثماني، إلا أنه إذا صح النقل بها فإنه يحتج بها في الأحكام لأنها تكون من الصحابة أشبه بالحديث المرفوع حكما، وعلى أقل تقدير فهي من تفسير الصحابي للقرآن. سيأتي معنا أو ربما مر معنا في الدورة الماضية أن أقوال الصحابة حجة ما لم يخالف الصحابي القائل صحابي القائل صحابي آخر أو يخالف هو دليلا من الكتاب والسنة. ومثل ذلك بقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما فاقطعوا أيمانهما في آية من سورة المائدة، أي السارقة من سورة المائدة، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قرأ عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه فقطعوا أيمانهما، يعني التي تقطع هي اليد اليمنى. فهذه قراءة صح بها النقل إلى عبد الله بن مسعود، لكنه لا تقرأ في الصلاة لأن ليست قرآنا، إنما هي قراءة تفسيرية. واحتجوا بقراءة أيضا عبد الله بن مسعود كذلك، فصيام ثلاثة أيام في كفارة الأيمان، فصيام ثلاثة أيام قرأ ابن عبد الله بن مسعود متتابعات. فالقراءة الشاذة إما يعني يجب العمل بها لأنها خبر صح سنده إلى الصحابي فهو موجب للعمل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي القرآن المحكم والمتشابه. وفي القرآن المحكم والمتشابه. المحكم والمتشابه له ثلاث إطلاقات في القرآن الكريم، فيوصف القرآن كله بأنه محكم في قوله تعالى أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالإحكام هنا المعنى الإتقان، فهو متقن كله من لدن حكيم خبير جل وعلا، فهو الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد جل وعلا. فالقرآن بهذا المعنى محكم كله. ويوصف أيضا القرآن بأنه متشابه كله كقوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم. فوصف الله القرآن بأنه متشابه كله، والمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن، يشبه بعضه بعضا في الحسن. ويوصف القرآن بإطلاق ثالث في القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه، فحينئذ يكون له معنى آخر غير ما سبق. فقول مثل قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي مطلع سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الحكمة وابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فوصف الله القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه. فالمراد هنا بالمحكم هو ما اتضح معناه ولم يخفى، والمراد بالمتشابه ما خفي معناه على الناس، إما أن يكون مما استأثر الله بعلمه أو أن يخفى على كثير من الناس ويعلمه الراسخون في العلم. والله جل وعلا بين لنا في هذه الآية المنهج الشرعي الواجب اتباعه عندما يرد المتشابه من القرآن، وهو أن يرد المتشابه إلى المحكم، لأن أهل الزيغ والضلالة والبدعة نسأل الله السلامة والعافية كما أخبر الله عنهم أنهم يتبعون ما تشابه منه ويبنون دينهم على المتشابه ويدعون المحكم ضربا لكتاب الله بعضه ببعض وإيمانا ببعض الكتاب وكفرا ببعض والعياذ بالله. أما أهل العلم الراسخين فيه الربانيين العلماء المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام فإنهم يتبعون يقولون كل من عند ربنا، كل القرآن من عند ربنا، ثم يردون المحكم إلى المتشابه فيصير الجميع بحمد الله تعالى محكما واضحا بينا، فيصدق القرآن بعضه بعضا ولا يعارضون بين النصوص ويضربون بعضه ببعض اتباعا للمتشابه وابتغاء للفتنة، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا المراد بأن من القرآن محكم ومتشابه، المراد هنا المحكم أي ما اتضح معناه، والمتشابه هو ما خفي معناه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وليس في القرآن ما لا معنى له، حال أن يرد في القرآن ما ليس له معنى، لأن ذلك هذيان ينزه كلام الله تعالى عنه، بل كل ما في القرآن له معنى ودلالة ومقصد. ومن ذلك الحروف المقطعة التي جاءت تحديا وإعجازا للعرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ألف لام ميم، فكلامكم مكون من هذه الحروف أيها العرب، وهذه الحروف تنطقونها وتؤلفون منها كلامكم، فإن كنتم تقول إن القرآن قول البشر وليس قول رب البشر فأتوا بحديث مثله وهو مكون من كلامكم من هذه الحروف التي تنطقونها وتلفظونها، ففيه إعجاز لمن ادعى أن القرآن ليس كلام الله وأنه قول البشر، فرد الله قولهم وأعجزهم وتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله. قال المؤلف: وفي القرآن ما لا يفهم معناه إلا الله تعالى. في القرآن ما لا يفهم حقيقة معناه إلا الله جل وعلا. نعرف المعنى اللغوي لكن لا نعرف الكيفية، تصفات الله جل وعلا. أخبرنا الله سبحانه وتعالى بأنه على العرش استوى، والاستواء معلوم من لغة العرب، وأنه الارتفاع والعلو، لكنه هل نعرف الكيفية؟ لا نعلم الكيفية، لأن الله لم يخبرنا عنها، والله جل وعلا يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. فنثبت المعنى الذي يفهمه العرب من هذه الصفات، ونفوض الكيفية إلى الله جل وعلا، إذ لم يخبرنا الله جل وعلا بالكيفية، فلا نقف ما ليس لنا به علم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز تفسيره، أي القرآن، برأي واجتهاد. فيحرم تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد بلا أصل، بل يقول الإنسان بقول من عنده دون أن يبني ذلك على أدلة الكتاب والسنة وكلام الصحابة واللغة العربية، فقد نهى الله عن ذلك، فقال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال الله تعالى: أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وقد وردت آثار كثيرة تنهى عن تفسير القرآن بالرأي، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار، رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وعن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، رواه الأربعة، أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. قال المؤلف: ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد ولا بمقتضى اللغة. قوله في النسخ المطبوعة ولا بمقتضى اللغة مشكل، ولا بمقتضى اللغة يعني أيضا يعني يكون المعنى ولا يجوز تفسير القرآن بمقتضى اللغة، وهذا خلاف المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فالمنصوص عن الإمام أحمد أن القرآن يفسر باللغة العربية، وهو قول أكثر أصحابه. قال ابن قاضي الجبل رحمه الله: المنقول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الاحتجاج في التفسير بمقتضى اللغة. وكذلك القرآن عربي فيجوز تفسيره بمقتضى لغة العرب. لذلك فلعل أن الواو هنا زائدة، يعني يكون صحة العبارة كالآتي: ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد لا بمقتضى اللغة يعني فيجوز تفسيره بمقتضى اللغة، فيكون النفي للنفي المتقدم، ونفي النفي إثبات كما قال أهل العلم حينئذ، فيكون الدلالة أنه يجوز تفسير القرآن بمقتضى اللغة، لعلها يعني لعل الواو زائدة هنا من النساخ أو وقعت سبق قلم من المؤلف، لأن المؤلف ألف مختصرا وهذا على وفق مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، والإمام مذهبه في ذلك ومذهب أكثر أصحابه أن القرآن يجوز تفسيره بمقتضى اللغة. وإلى هذا الحد نتوقف في هذا اليوم، ونلتقي إن شاء الله تعالى في الغد فيما يتعلق ببعض المباحث التي تختص بها السنة، إذ إلى هنا قد انتهينا من المباحث الأصولية المتعلقة بالقرآن الكريم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يتبعون القرآن القول فيتبعون أحسنه. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.